قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، وقفنا وإياك في الحلقة السابقة عند أولئك النفر ذو المروءة والشرف الذين سعوا بين قومهم لنقض الصحيفة الظالمة التي فرضت على بني هاشم وبني المطلب وعلى المؤمنين في شعب بني هاشم، وظل هؤلاء محاصرون في هذا الشعب 3 سنوات، وذاق المؤمنون في تلك الفترة الشدائد والمحن، ولكنهم صبروا وثابروا. وما إن نقضت تلك الصحيفة الظالمة إلا وخرج المؤمنون من هذا الحصار وهم أقوى إيماناً وأكثر صبرا وأشد بأسا وعزما على مواصلة الدعوة إلى الله عز وجل. وجعل الله سبحانه وتعالى لهم من الكرب فرجا ومن الضيق مخرجا ومن العسر يسرا، فانطلقوا يدعون إلى الله ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث أمران عظيمان أثرا تأثيرا كبيرا في مسار الدعوة إلى الله، وأثر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الحزن، وذلك لموت عمه أبي طالب، ثم لموت زوجه سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونحن نعلم كيف وقف عمه أبو طالب يؤازره وينصره على من عاداه ويحميه من الإيذاء ويبقى محصورا معه 3 سنوات، ولم يستطع زعماء قريش أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال تلك الفترة. وقد عرضنا من قبل موقف أبي طالب من زعماء قريش ومنافحته ومدافعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما إن انفرج الضيق وخرج هؤلاء من الحصار، وكان ذلك في العام العاشر من البعثة، حدثت المحنة الأولى وهي موت عمه أبي طالب، وكان ذلك على الأرجح في شهر رمضان أو في أواخره من العام العاشر، وبعد أيام وفي بعض الروايات بشهر وأيام توفيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكلنا يعرف من هي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنها سيدة نساء العالمين، إنها الشريفة في قومها، إنها العاقلة الحازمة، ومن منا لا يذكر موقفها يوم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي في غار حراء، وأخذ يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني، ثم يقول للسيدة خديجة لقد خشيت على نفسي، فتقول قولة المرأة العاقلة الحازمة المؤمنة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقديما قالوا إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، ولقد عرفت تلك السيدة الفاضلة الشريفة في قومها، عرفت معنى الفضائل ومعنى المكارم، فوصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق الكريم بالسجايا الحميدة، ثم ظلت معه تواسيه بنفسها وبمالها، وضحت بكل غال ونفيس، وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 عاما قبل البعثة، وعشرة أعوام بعد البعثة، فجملة السني التي عاشتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة. ومما يذكر لها وهي الفاضلة الكريمة أنها أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف قدرها، وهي التي أيضا ضحت بنفسها معه في كل موقف، وشهدت معه المقاطعة والحصار لمدة 3 سنوات، هي وبناتها. ومن هنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم ويحزن، وبعض الرواة حينما ترجم لأحداث السيرة أطلق على هذا العام عام الحزن، لكن تلك التسمية عام الحزن لم يسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي سمى هذا هم الذين أرخوا ورووا لأحداث السيرة. أما أن الحزن يطرأ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر ليس بممنوع، إنه يحزن لصد قومه عن دعوة الحق. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وحينما مات ولده إبراهيم كان مما قاله عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن حينما مات عمه وماتت بعده السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإن شيئا من الحزن مس قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس اعتراضا على قضاء الله وقدره، فالموت حق، ولكن حزنه كان لأن عمه وقف معه مؤازرا ومدافعا ومنافحا عن الدعوة، كما وقفت معه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان إذن تأثره لأن الدعوة سوف تلقى عنة ومشقة كبيرة من زعماء قريش، وهذا هو الذي حدث فعلا. فبعد الحصار وبعد انطلاق المسلمين لنشر الدعوة، رأينا زعماء قريش يزدادون تعنتا وصلفا وغرورا، وينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينالوه من قبل. وبذلك صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما نالت قريش مني مثلما نالت بعد وفاة أبي طالب، لأنهم كانوا يهابون أبا طالب ويخشونه ويعملون له كما يقولون ألف حساب وحساب. لكن هكذا يكون أهل الشرك، أهل الباطل، يصدون عن الدعوة. ورأينا بعض سفهائهم يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته والتراب لا يزال على رأسه، وتقوم إحدى بناته، وقيل إنها السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكي تمسح التراب عن رأس أبيها أشرف الخلق على الإطلاق، سيد ولد آدم ولا فخر، تمسح التراب وتزيله عن رأس أبيها عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. الرقة والحنو من البنت إلى أبيها حينما تراه على تلك الصورة، ويقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا بني، فإن الله جاعل لي من ذلك فردا ومخرجا. وهكذا تكون المحن في طريق الدعوات منحا تتحقق فيما بعد، لأن وعد الله سبحانه وتعالى حق وصدق في نصر الحق على الباطل والتوحيد على الشرك. ها نحن الآن نرى مكة وقد ضاقت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدهم زعماؤها في وجهه عليه الصلاة والسلام وفي وجوه المؤمنين، وأخذوا يزدادون إيذاء وتعنتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب بالدعوة إلى مكان آخر لعله يجد أرضا تقبل الماء وتنبت الكلى. إلى أين يذهب؟ رغب في أن يذهب إلى مدينة الطائف، ومدينة الطائف إحدى القريتين العظميين، مكة أولاهما والطائف هي الثانية، وكانت قرية أو مدينة تقع على ما يقرب من 80 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مكة، وترتفع فوق سطح البحر 5000 متر على جبل غزوان. بعد هذا الجبل نجد الأرض منبسطة، تلك هي مدينة الطائف، تكثر فيها الوديان وتنزل الأمطار عليها، ومن ثم اشتهرت بزروعها وثمارها لا سيما فاكهة العنب والرمان وغيرها، وهواؤها لطيف صاف، لهذا تعتبر مصيفا للعرب قديما وحتى اليوم. وكان يقرب منها سوق عكاظ، وهو السوق الذي يقام سوقا أدبية ثقافية. من هنا نرى أهمية مدينة الطائف، ثم إن القبيلة التي تسكنها هي قبيلة ثقيف، وقبيلة ثقيف قبيلة شديدة المراس شجاعة، تقف في نفس المنزلة مع قريش. ومعنى ذلك لو هديت ثقيف لكان الميزان متعادلا، ولكان هناك مجال للدعوة أوسع وأكبر. من هنا رغب رسول الله صلى الله وسلم في الذهاب إلى تلك المدينة، وفي ذلك تشير الآية الكريمة إلى منزلة الطائف في قول الحق تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال مفسرون إن القريتين هما مكة والطائف، وأن العظيمين هو عمرو بن هشام أبو جهل في مكة، وعروة ابن مسعود الثقفي في الطائف. كانوا يقولون ذلك لأنهم كانوا يظنون أن النبوة والرسالة إنما هي أمر كسبي يكون للكبراء الأثرياء لذوي كذا كذا كذا، ولا يفهمون أن النبوة والرسالة هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد اصطفي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لكي يكون خاتما للنبيين وسيدا للمرسلين. وهنا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة لكي نعرف كيف تحمل المشقة في تلك الرحلة ذهابا وإيابا، وكيف بلغ ثقيف، وكيف كان موقفهم منه ومن دعوته، وما الذي ترتب على ذلك. وقد كان من فضل الله سبحانه وتعالى علي وعلى أمثالي أني تتبعت مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، ثم تتبعت منازله في مدينة الطائف حينما أكرمني الله بالتدريس فيها والمقام بها 4 سنوات منذ ما يقرب من 34 عاما. وكنت أكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مررت بين الجبل في الوديان، ورأيت الوهاد، ورأيت المشقة، وكيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك ذلك الطريق الوعر حتى وصل إلى قمة الجبل. والجميع يعلم أنه الآن يوجد طريق يصل إلى جبل الهدى ثم يبدأ النزول إلى مدينة الطائف، وفيها الهدى والشفا وثقيف وكذا وكذا وكذا، تلك المعالم. ولا يزال مسجد الكوع الذي استراح عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره أهل السير إلى هذا الوقت. سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق من مكة إلى الطائف سائرا على قدميه، ومعه من؟ معه مولاه زيد ابن حارثة. يسير في هذا الطريق الشاق الوعر الصعب حتى يصل إلى حيث يقيم زعماء ثقيف، وكانوا 3: عبد ياليل ومسعود وحبيب بني عمرو ابن عمير، ينتسبون إلى ثقيف كما قلنا، وهي من أعظم قبائل العرب، تقف كما قلنا بمنزلتها كمنزلة قريش. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، وبين لهم معالم الدعوة التي كلف بإبلاغها، ومكث بينهم 10 أيام، لم يدع مكانا ولا واحدا إلا ودعاه إلى الحق، وتحمل ما تحمل. ولكن القوم كانوا على شاكلة زعماء قريش، وكانوا قد نصبوا بعض الأصنام هناك يعبدونها من دون الله عز وجل. وران على قلوبهم الغي وصدوا عن الدعوة ولم يستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك، أمروا عبيدهم وصبيانهم أن يجلسوا صفين، وحين يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلقوا عليه الحجارة عن اليمين وعن اليسار. رسول يدعوهم إلى الحق، إلى الخير، إلى الهدى، إلى النور، ولكن أن للعيون الكليلة أن ترى النور، وأين للقلوب التي تحدرت وللآذان أن تسمع دعوة الحق، لأن الشرك يطمس القلوب ويجعلها لا تتقبل الحق. لقد صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، وأخذت الأحجار كالقذائف تنهال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زيد بن حارثة، حتى أعيا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودميت قدمه الشريف. فكان أن جلس على مقربة من بستان لابني ربيعة، عتبة وشيبة، جلس ليستريح من العناء ومن التعب، ولم ييأس ولم يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. جلس يستريح ورآه ابن ربيعة، فرأي أنه من الرفق أن يبعث إليه بغلامهما يسمى عداس ومعه قطف من العنب، وكما قلنا مما يميز الطائف مزروعاتها وخيراتها وهواؤها وماؤها وعنبها. ومن ثم ذهب عداس وقال له: اذهب إلى هذا الرجل فأعطه هذا القطف. وحينما أخذ عليه الصلاة والسلام يأكل العنب سمى الله سبحانه وتعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعجب عداس وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له عليه الصلاة والسلام: من أين أنت؟ فقال له: أنا من نينوى. فقال له عليه الصلاة والسلام: من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس: وماذا تعرف عن يونس ابن متى؟ هل تعرفه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هو نبي وأنا نبي. وفهم عداس أن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعوة الحق، فرق له وآمن به وعاد إلى ابني ربيعة، فرأوا فيه وجها غير الوجه الذي ذهب به. وكان من عادة المشركين دائما أن من هدي إلى الحق يقولون لو فتنك هذا الرجل، فتنك محمد. لكن عداس لم يأبه بشيء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الرحلة التي عانى فيها ما عانى، أراد أن يدخل مكة، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت أمامه الأبواب، حينما قال له زيد بن حارثة كيف تدخل مكة على أهلها وقد خرجت منها، لن يمكنوك من ذلك. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان أمله في الله عظيم، وتعلقه بالله سبحانه وتعالى قوي، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة وفي وقت المحنة، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لجأ إلى القوي العزيز، إلى السميع البصير، إلى مالك الملك، لجأ إليه ورفع يديه ضارعا يقول: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل علي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة أي لك الرضا حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لنعش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الدعاء الذي أبان عما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم ومن حزن، وكيف يلجأ المكروب والمهموم والمحزون ومن كان في ضيق، كيف يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليفرج كربه ويزيل همه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فتفتحت أبواب السماء، ونزل ملك الجبال يقول: يا محمد، لو شئت أن أطبق هذين الأخشبين، أي الجبلين، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، وهما المطلان المشرفان على مكة، لو شئت أن أطبق هذين الأخشبين على أهل مكة لفعلت. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة؟ كيف كان جوابه؟ قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقال له الملك: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. هل لنا أن نقف على تلك العظة وعلى هذه العبرة لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمله وفيما طلبه من ربه من هداية ثقيف. وسنرى أنه في العام التاسع من الهجرة، عام الوفود، قدمت ثقيف كلها وأعلنت إسلامها. كان ذلك تحقيقا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، واستجابة لدعاء ثان دعا به بعد غزوة حنين وقال: اللهم اهدي ثقيفا. إذن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشعر بالأمان والاطمئنان في جوار الله عز وجل وفي ظلال رحمته سبحانه وتعالى. وفي أثناء عودته وعلى مقربة من مكة، على بعد ليلة كما تذكر بعض الروايات، أراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلبه وأن يفرج كربه، حيث وقف عليه الصلاة والسلام يصلي. وطبعا لم تكن الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على هيئتها المخصوصة قد فرضت، إنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي على ملة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وهو يصلي إذا بالجن تستمع إليه نفر منهم يستمعون إلى القرآن الكريم، إلى وحي الله عز وجل، فيؤثر فيهم ذلك القرآن. ولنوازن بين الإنس وبين الجن. من طبيعة الإنس الأنس والقبول، ومن طبيعة الجن التمرد والعصيان. لكن هنا نرى أمرا عجبا، بعض الإنس يصدون عن الحق ولا يؤمنون بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا ذلك في زعماء قريش وفي زعماء ثقيف. ولكن الجن تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به، بل أكثر من ذلك، يجندون أنفسهم للدعوة إلى الله. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي، أي انتهى من قراءته، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا الله، يا سبحان الله، الجن تستمع إلى القرآن الكريم فتهتدي وتتأدب عند سماع القرآن الكريم، ونلمح في الآيات الكريمات كثيرا من العظات والعبر والدلالات والدروس لمن يستمع إلى القرآن الكريم. فلما حضروه قالوا أنصتوا. والإنصات إذن كما قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وليت المسلمين وهم يقرؤون القرآن الكريم ويستمعون إلى القرآن الكريم أن يتأدبوا بهذا الأدب، فيكون الإنصات عند سماع آيات القرآن الكريم، ويكون الخشوع والخضوع والتنفيذ لأوامر الله والانتهاء عما نهى الله. فإن القرآن الكريم أنزل لكي يتدبره المسلمون قراءة وسماعا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمهمة القرآن الكريم الدلالة على الحق، الهداية إلى الصراط المستقيم، تدبر آيات الله عز وجل والعمل بها. لذلك كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. ونحن على مقربة بعد أيام من شهر القرآن، فهل نتدبر القرآن الكريم ونعمل به ونستعد لاستقبال الضيف الكريم؟ نعيش مع قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي أي انتهى من القراءة ولوا بسرعة، فهموا أن الدعوة مطلوبة منهم وكلفوا بتلك الدعوة. فهل ينهض المسلمون من الإنس بالدعوة إلى الله لينذروا غيرهم، يحذروهم ويبشروهم وينشروا دين الله؟ ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا، بهذا الأسلوب المحبب إلى النفس، يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقد يتساءل بعض المشاهدين لماذا نص هنا أنزل من بعد موسى، مع أن رسالة عيسى عليه السلام جاءت بعد رسالة موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل مصدقا لما في التوراة. لكن نرى هنا يقولون أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، لأن رسالة موسى عليه السلام تعتبر هي المنطلق لرسالة عيسى عليه السلام، فرسالة عيسى متممة لرسالة موسى، والإنجيل يصدق التوراة، فالأساس في الإنجيل هو التوراة، لكن التوراة التي نعنيها هنا هي التي أنزلت على موسى عليه السلام من عند الله للتي حرفت وغيرت وكتبت بعد موت موسى بتسعة قرون، الذي تشير إليه الآن هنا مصدقا لما بين يديه هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام. ثم نرى يهدي إلى الحق، يعرفون تماما معنى تلك الرسالة، وإلى طريق مستقيم. ألا ما أعظم هذا، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم يذكرون الجزاء الأوفى لمن يؤمن بدعوة الإسلام، دعوة الحق، دعوة خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن في الدقائق المتبقية سنصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يعود إلى مكة، كيف يدخلها؟ ونراه عليه الصلاة والسلام يبعث إلى هذا ويبعث إلى ذاك لكي يجيره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من خيرة قريش من بني هاشم، مصطفى خيار، ولا يستطيع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، بلده موطنه لا يستطيع أن يدخل، فيبعث إلى هذا أو ذاك لكي يجيره ويؤمنه. وإذا برجل ذي مروءة وشهامة، هو المطعم ابن علي، حينما وصله أن محمدا بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل في جواره، وكان ذلك تقليدا عند العرب أن من أدار أحدا وقف معه القوم وأجاروا من يجير. ولهذا حينما وصله الخبر أن محمدا ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم يريد أن يدخل مكة، هو ومولاه زيد بن حارثة في جوار المطعم، نهض المطعم ومعه بنوه، حيث التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه معه حتى وصل إلى ندي قريش حول الكعبة، وهنا يقابله أبو جهل أو غيره، ويقول له حينما رأى رسول الله معه: أمجير أم تابع؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ أنه لو كان تابعا لصدوه وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوه وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان مجيرا فإنهم يقفون معه. وتلك تقاليد كانت في الجاهلية، وكانوا دائما يتمسكون بهذه العادات حسنها أو سيئها. لذلك كان من أقوالهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا أمر عجيب، تنصره مظلوما هذا حق، أما تنصره ظالما فهذا منتهى القسوة والظلم وليس حقا. ومن ثم عدل الإسلام هذه العادات والتقاليد الموروثة وصبغها بصبغة الإسلام الحق. لهذا حينما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والتبس الأمر على بعض الصحابة، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فماذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأخذون على يديه حتى يكف عن ظلمه فذلك نصر له، عليه الصلاة والسلام. هرج المطعم ابن عدي ومعه بنوه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواره ويقول له أبو جهل: أمجير أم تابع؟ فقال له: بل مجير. فقال له: إذن نجير من أجرت. ومعنى ذلك أنهم لا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقضون ذلك العهد الذي أخذوه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي. عشنا وإياكم أيها المشاهدون الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، عشنا معه وقد تحمل الشدائد وتحمل المحن، فكانت تلك الشدائد وكانت هذه المحن منحا سنراها بعد ذلك حينما نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى مع هلال شهر رمضان المبارك. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنلتقي مع السيرة النبوية في الموعد الذي سيحدد على الخريطة التي سترونها هذا المساء إن شاء الله، لنرى كيف تحولت المحن إلى منح، لا على ظهر الأرض فقط ولكن إلى السماوات العلى فما فوقها إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سنعيش وإياكم إن شاء الله مع الرحمة المهداة منتقلين ومتنقلين صراطا ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير، ورحمة الله للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.